بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله ربه رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد، مواصلة أيها الأحبة في الله مع أحاديث ومسائل تتعلق بكتاب الزكاة من عمدة الأحكام للإمام أبي محمد عبد الغني ابن عبد الواحد ابن علي ابن سرور المقدسي رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولوالدينا أجمعين. وكان آخر ما تكلمنا عنه هو مسائل تتعلق بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس في ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا الحديث كما مر فيه بيان مقدار النصاب في كل من الفضة، وهكذا أيضا الإبل، وهكذا أيضا الحبوب والثمار، الحبوب والثمار. ومر معنا الكلام حول زكاة النقدين الذهب والفضة، وهكذا أيضا مر معنا بيان زكاة بهيمة الأنعام من الإبل ثم البقر ثم الغنم، وبيان ما يتعلق بنصابها ومقدار ما يخرج منها للزكاة، مقدار ما يخرج منها للزكاة. وآخر ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي الكلام حول زكاة الغنم، حول زكاة الغنم، والغنم بنوعيه المعز والضأن، المعز والضأن، ويجب الزكاة فيها، والأصل في وجوب الزكاة فيها هو السنة، وهكذا أيضا إجماع العلماء على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وهكذا أيضا هناك شرط ثالث، فما هو؟ قلنا بشرط النصاب، تبلغ النصاب، كم نصابها يا عكاشة؟ نصاب الغنم، نعم، نصابها 40. طيب، ويحول عليها الحول، أي يمر على النصاب مكتملا عاما، حولا أي عاما سنة. طيب، هناك شرط ثالث، هناك شرط ثالث يا أبا هريرة، فما هو؟ هناك شرط ثالث يا أبا تميم، فما هو؟ هناك شرط ثالث يا أبا حذيفة، فما هو؟ أن تكون نعم يا خان إبراهيم سائمة، أحسنت، الصوم، أن تكون سائمة، واشتراط الصوم في زكاة الإبل والبقر والغنم هذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم، هذا هو مذهب الجمهور من أهل العلم، وخالف في هذا بعضهم كمالك والليث وبعض أهل الظاهر، فلم يشترطوا السوم، لم يشترطوا السوم، وإنما جعلوا الزكاة فيها سواء كانت سائمة أو غير سائمة. والصحيح هو ما ذهب إليه الجمهور من أهل العلم أنه يشترط فيها السوم. ففي كتاب أبي بكر الذي أرسله وفيه بيان لأنصبة الزكاة، فيه ماذا؟ قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. قال: في سائمتها، أي إذا كانت سائمة. والسوم ورد في الإبل والغنم، وقاسوا عليه البقر، قاسوا عليه البقر. وإذن هذا هو الشرط الثالث. طيب، نصاب الغنم 40، وفيه شاة واحدة، وفيه شاة واحدة، إلى كم يكون فيه الإخراج شاة واحدة يا سالم؟ من 40 إلى كم؟ أولا من 1 إلى 39 ليس فيها شيء لعدم تمام النصاب. طيب، من 40 إلى كم؟ إلى من 40 إلى يكون فيها شاة واحدة. نعم، إلى من أحسنت، من 40 إلى 120 فيها شاة واحدة، ثم من 121 إلى 200 فيها. أنت صاحب غنم، لا بس، فيها شاتان. أحسنت، فيها شاتان. ثم إذا زاد على 200، أي من 201 إلى في الحديث إلى 300، في الحديث إلى 300 فيها كم
يا أبا العباس؟ 4.
من 201 إلى 300 فيها نعم. الآن من 1 إلى 39 لا شيء لعدم اكتمال النصاب. من 40 إلى 120 فيها شاة، من 121 إلى 200 فيها شاتان، من 201 إلى كما مر معنا على الصحيح إلى 399 فيها كم؟
إيش كذا؟ واحدة.
من 201 إلى 399 على الترتيب. أحسنت، فيها ثلاث، فيها ثلاث. وبعض العلماء يجعل الثلاث من 201 إلى 300، قالوا فيها ثلاث. إذا زادت على 300 بواحدة يكون فيها 4، وهذا خلاف الصواب وخلاف ما عليه الجمهور من أهل العلم. فبعد 201 إلى 399 لا يزال فيها 3 شياه. متى يكون فيها 4 شياه؟ متى يكون فيها 4 شياه يا أبا جعفر؟ نعم، إذا اكتملت 400 هنا فيها أربع، ثم في كل 100 يكون ماذا؟ شاه، الواجب إخراجه شاه. والأوقاص التي تكون بين العددين في الفريضة هذا لا شيء فيها، ونقل عدم الخلاف بين أهل العلم في ذلك إلا في رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب، أيضا تكلمنا في الدرس الماضي حول ما يتعلق بالخلطة بين الأغنام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرق بين مجتمع، خشية الصدقة، خشية الصدقة. وهذا فيه أن ما كان من المال مجتمع مختلط، سواء كان خلطة أعيان لا يتميز مال كل واحد منهما عن الآخر، أو كانت خلطة أوصاف كل واحد يعرف ما له، لكن ماذا؟ هما خليط وشركاء في المسرح وفي المراح المبيت، وكذلك أيضا ما يتعلق بالحلب وفحل الغنم إلى غيرها. فهنا يكون المال ماذا؟ مال الخلطاء كمال واحد يخرج زكاته، ولا يجوز أن يفرق، يعني يجمع بين مفترق خشية الصدقة. مثال ذلك قلنا يشترك اثنان أو ثلاثة في مال من الغنم، كل واحد معه 40، اثنان أو ثلاثة من 40، المجموع 120، فيها كم؟ فيها ماذا؟ فيها هنا قوله: ولا يجمع بين مفترق، 40 و40 و40. طيب، على كل واحد منهم شاه، فإذا حان وقت الصدقة قالوا: ما رأيكم نجمع الثلاثة ويكون المجموع 120؟ فإذا جاء صاحب الصدقة كم سنعطيه؟ واحدة، 120 فيها واحدة، إذن تسلم لنا ماذا؟ رأسين من الغنم. هذا لا يجوز إذا كان خشية ماذا؟ خشية الصدقة، وهروبا من الصدقة، وهروبا من الصدقة. وهكذا لا يفرق بين مجتمع، لا يفرق بين مجتمع. مثال ذلك قلنا: اثنان مع كل واحد منهما 20، مع كل واحد منهما ماذا؟ 20 أو أكثر من 20، 25، 30، المهم كل واحد منفردا دون النصاب، وكان مجتمعين، فلما حان وقت الصدقة وقت الزكاة قال: نفترق. لماذا نفترق؟ لئلا يخرجوا شيئا للصدقة. فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. ومر معنا أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، 40 و40 مع بعض، ليس خشية الصدقة، فعليهما شاه واحدة. من الذي يخرجها؟ أحدهما، والذي يخرج يعود على صاحبه بالنصف، يعود على صاحبه بالنصف. أيضا مر معنا أن الزكاة تؤخذ من أوسطها، ليس من الكريمة وليس من الرديئة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ وإياك وكرائم أموالهم. وهكذا في كتاب أبي بكر الصديق كما في حديث أنس في صحيح البخاري، وهو يا إخوان أصل في بيان أنصبة الزكاة. قال: ولا يخرج في الصدقة هرمة، أي كبيرة في السن، ولا ذات عوار، ولا تيس، أي فحل يحتاج إليه. قال: إلا أن يشاء المصدق، يعني صاحب ومالك المال ومالك المال، إلى غير ذلك مما ذكر معنا في الدرس الماضي. طيب، قوله: وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، أوسق صدقة. والوسق يا إخوان، الوسق كما مر معنا كم مقداره؟ 60 صاعا. نعم، بالصاع النبوي. الوسق عبارة عن 60 صاعا، بصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وخمسة أوسق كم تكون بالصاعات؟ كم صاعا يا أبا مصطفى؟ 300، 300 صاع هو ماذا؟ النصاب لزكاة الخارج من الأرض من الحبوب والزروع والثمار. وزكاة الخارج من الأرض واجبة، دل على وجوبها الكتاب أي القرآن والسنة والإجماع. من الكتاب قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ولا تيمموا أي لا تقصدوا الخبيث منه فتجعلونه في الصدقة وفي الزكاة. وهكذا أيضا قوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده. ابن عباس رضي الله عنه ومن قال بقوله قال: حقه الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث الباب، حديث أبي سعيد، وهكذا حديث ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، أو كان عثريا، عثريا يعني يشرب عن طريق عروقه المنتشرة ما يحتاج وما يتكلف صاحب الزراعة أن يسقيه، يسقى من غير مؤنة، هذا فيه العشر. قال: وما سقي بالمسنى ففيه نصف العشر، ما كان يتكلف صاحبه السقيا له كأن يسقى عن طريق المواطير، عن طريق المواطير، والماطور يشترى ويحتاج إلى ديزل، إلى بترول، إلى غير ذلك. أو كان الماء يشترى بمبالغ مالية، الساعة مثلا 10,000، هذا يسقى بكلفة ففيه نصف العشر، يخرج زكاة. وهكذا الأحاديث في هذا الباب كثيرة، وأجمع العلماء على أن الصدقة واجبة في الخارج من الأرض، ولا سيما في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذا قاله ابن المنذر وهكذا ابن عبد البر وغيرهما وغيرهما. تجب الزكاة في الحبوب متى؟ قالوا: إذا اشتدت، أي قويت، أي قويت وصارت فريكا معنى فريقا؟ قالوا أي أنها تصلح أن تفرك، يعني تطحن فتؤكل فتؤكل. وأما إذا كانت في بداية أمرها لا تزال رطبة لم تقوى بعد، فهذه لم يبدو صلاحها بعد. بالنسبة للثمار قالوا تجب الزكاة فيها عند بدوء صلاحها، عند بدوء صلاحها، بحيث تصبح ثمرا طيبا يؤكل، ثمرا طيبا يؤكل. وبالنسبة للخارج من الأرض من الحبوب والثمار اشترط العلماء في وجوب الزكاة فيها شرطين اثنين، أو ماذا؟ نعم، اشترطوا فيها أن تكون قد بلغت النصاب، اشترطوا فيها أن تكون قد بلغت النصاب وهو 5 أوسق. أما حولان الحول فلا يشترط فيها، وآتوا حقه يوم حصاده. إذن قالوا وقت إخراجها هو عند حصادها، عند حصولها، عند حصادها وعند حصولها. مسألة مهمة تتعلق بالخارج من الأرض، ألا وهي الأصناف التي تجب فيها الزكاة من الخارج من الأرض. هذا من أهم المسائل المتعلقة بهذا الموضوع، والعلماء اختلفوا اختلافا كثيرا في هذه المسألة، في هذه المسألة. ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة، التي تجب فيها الزكاة؟ جاء في حديث معاذ وأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرسلهما إلى اليمن أمرهما أن يأخذ الزكاة من 4 أصناف، من 4 أصناف، من الحنطة والشعير، والحنطة أي البر القمح، قال له حنطة، والشعير، وهكذا أيضا التمر والزبيب، التمر معروف، والزبيب العنب إذا جفف يصبح إذا يبس يسمى زبيبا، يسمى زبيبا. وعلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الزكاة لا تجب في الخارج من الأرض إلا في هذه 4 الأصناف فقط، وهذا القول يعزى إلى ابن عمر وموسى ابن طلحة والحسن البصري وابن سيرين والشعبي وابن المبارك، وهو قول للإمام أحمد وغيرهم رحمة الله عليهم، ورجحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهكذا قال به إبراهيم النخعي، لكن إبراهيم النخعي زاد صنفا خامسا وهو الذرة، وهو الذرة. وماذا استدلوا أو استدل بأحاديث لا يصح فيها شيء، لا يصح فيها شيء، أحاديث فيها أن الذرة كذلكم أيضا يخرج منها الزكاة. هذه الأحاديث قلنا لا يصح منها شيء، تكلم عليها غير واحد من أهل العلم منهم العلامة الألباني رحمه الله تعالى، كما في كتابه تمام المنة في التعليق على كتاب فقه السنة، تكلم على هذه الأحاديث وبين ضعفها. أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وافقهم في 4 وزاد الزيتون زاد الزيتون. وليس هناك دليل صحيح صريح يدل على أن الزيتون أيضا مما يخرج منه الزكاة، يخرج منه الزكاة. وحديث معاذ وأبي موسى عند أن بعثهما النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وأمرهما أن يخرج الزكاة من هذه الأربع، هذا الحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا غيره من أهل العلم كما في الإرواء، وهكذا أيضا في تمام المنة وغيرها من كتبه. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، قال: لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع، قال: لكنه ضعيف. الشيخ العثيمين يقول: لو صح هذا الحديث لكان فاصلا في النزاع لكنه ضعيف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وحديث ماذا؟ حديث معاذ هذا أعل بالانقطاع بين موسى ابن طلحة، بين موسى ابن طلحة وبين معاذ ابن جبل. لكن يا إخوان ماذا؟ موسى ابن طلحة يروي من كتاب معاذ، وهي كما يقول العلماء وجادة صحيحة، وجادة صحيحة. وذكر العلماء له طرقا وشواهد ماذا يصحح بها هذا الحديث، يصحح بها هذا الحديث، فهو أقرب ما يكون في هذا الباب، ويعتبر مرجحا في هذه المسألة، في هذه المسألة. وبالنسبة للنصاب، فكما سبق أن نصاب زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار عبارة عن ماذا يا أبا الحسن؟ كم النصاب؟ كم النصاب؟ وليس فيما دون 5 أوسخ صدقة. إذن 5 أوسق هو النصاب، أي 300 صاع. وهذا هو قول أكثر أهل العلم من الصحابة، وهكذا أيضا من بعدهم، وهكذا أيضا من بعدهم. قال ابن قدامة: لا نعلم أحدا خالفهم، لا نعلم أحدا خالفهم. قال: إلا مجاهد وأبو حنيفة ومن تابعه. إلا مجاهد أي ابن جبر التابعي المعروف، وأبو حنيفة ومن تابعه. طيب ماذا قالوا يا إخوان؟ قالوا: تجب الزكاة في القليل والكثير، تجب الزكاة في القليل والكثير، ولم يشترطوا نصابا. وما دليلهم؟ استدلوا بحديث ابن عمر قال: فيما سقت السماء العشر، وما قال لا بد أن يبلغ 5 أوسق، ولم يقل ماذا إذا بلغ 5 أوسق. وهذا الاستدلال يا إخوان لا يصح، لأن حديث ابن عمر هذا يقيده حديث أبي سعيد الخدري في بيان نصاب الخارج من الأرض، وأنه إذا كان دون أي أقل من 5 أوسق لا زكاة فيها، لا زكاة فيها. والوسق كما سبق 60 صاعا، هذا يا إخوان بالإجماع، ك كما قال ابن المنذر رحمه الله تعالى، قال هو قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الوسق عبارة عن 60 صاعا. 60 صاعا. طيب ما هو الواجب إخراجه كما سبق؟ ونعم أيضا بالنسبة ل60 صاعا قدرها بعضهم بالكيلوات بنحو 600 كيلو، تزيد قليلا 612 كيلو أو نحوها، قدروا 60 صاعا بنحو ماذا؟ يعني 600 كيلو جرام أو تزيد قليلا، بعضهم يعينها ب612 كيلو. والصاع ماذا؟ الصاع عبارة عن 4 أمدد بكفي الرجل المتوسط، بكفي الرجل المتوسط، وقدر الصاع من 2 إلى 3 كيلو، من 2 إلى 3 كيلو. لو قلنا 2 سنضربها في 300 يكون ماذا؟ 600 كيلو. والشيخ العثيمين يقول 600 أو ماذا، 2 و40 جراما، وبعضهم يجعلها 2 أي صاع ونصف الكيلو، وبعضهم يحتاط يقول الصاع يعني ما يقارب 3 كيلو. إذا قلنا 3 كيلو سيكون ماذا؟ 5 أوسق، 600 صاع أي ما يعادل 900 من الكيلو جرامات، من الكيلو جرامات. هذا يعتمد على الاختلاف في تحديد الصاع بالوزن، تحديد الصاع بالوزن. طيب مقدار ما يخرج في زكاة الثمار هو ما سبق في حديث ابن عمر. وما هو الذي سبق في حديث ابن عمر يا أبا أسامة؟ أنت عندك الآن خارج من الأرض تريد أن تخرج زكاته، لا بد أن تعرف ماذا مقدار ما ستخرجه بعد أن يبلغ النصاب 5 أوسق. فما هو الذي نخرجه للزكاة ونعطيه مستحقه؟ نعم لك أن تفصل، إذا كان كذا فكذا، وإذا كان كذا فيكون الحال آخر، فبماذا ستفصل كما في حديث ابن عمر؟ طيب أحسنت يا أبا ناظم، إنما يأكل الذئب من الغنم إيش؟ لو جاء الذئب وأكلك ما سنشعر به، لكن الحديث كان شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى يضعفه، إنما يأكل الذئب من الغنم إذا كانت مع القطيع البعيدة القاصية. عندك إذا لم تجب فأنت عرضة للذئب. قلنا الواجب إخراجه في الزكاة كم؟ اثنين ونصف. طيب حديث ابن عمر، نعم يا أبا إسحاق عندك، ما هو حديث ابن عمر يا أبا معاوية؟ نعم نعم يا أبا عبد الرحمن أحسنت، فيما سقت السماء أو كان عثريا أي يشرب بعروقه، يعني لا يتكلف صاحبه نفقة سقيه ومؤنة سقيه كم؟ العشر. وما سقي بالمسنى، المسنى كانوا يستخدمون السناية وهي البئر، يؤتى بالبعير أو الناقة ويربط فيه حبل، وطرف الحبل الآخر في ماذا؟ دلو كبير، فينزل الدلو إلى البئر، إذا امتلأ يمشي البعير ويطلع الدلو، فإذا وصل إلى أعلى البئر هناك أحواض صغيرة يسكب فيها الماء ويعاد مرة أخرى. وهكذا كان أهل المدينة ماذا؟ يسقون. كان أهل المدينة يسقون. هذا إذا كان بكلفة ففيه نصف العشر، نصف العشر، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب، نعم، وهنا أو بهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بحديث حديث ابن عمر أو حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. ما هو الرقيق؟ ما هو الرقيق؟ نعم يا أبا زلفى، ما هو الرقيق؟ قال إلا زكاة الفطر في الرقيق، وفرق بين الرقيق وماذا؟ والدقيق. الدقيق يؤكل، والرقيق يشتغل ويعمل ويباع ويشترى كما في الزمن الأول. ما هو الرقيق؟ لاحظ حديث أبي هريرة: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، ثم قال وفي لفظ إلا، استثناء، إلا زكاة الفطر في الرقيق. ما هو الرقيق؟ طيب لا بأس. نعم يا باتمين. العبد الرقيق يعني المماليك، يعني المماليك. وهذا الحديث فيه بيان حكم زكاة الرقيق، وهكذا أيضا زكاة الخيل، وهكذا أيضا زكاة الخيل. وقبل ذلك هنا تنبيه في الرواية الثانية، قوله وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق، هذه الزيادة يا إخوان عند الإمام أبي داود بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، وما دام أنها عند أبي داود فهذا خلاف شرط المصنف، هذا خلاف شرط المصنف. ما شرطه؟ نعم، أحسنت، يعني يخرج في هذا الكتاب ما في الصحيحين، وإذا كان في أحدهما يبين، يقول وفي لفظ لمسلم أو عند البخاري كذا، أما كونه يأتي بلفظة ليست في الصحيحين فهذا خلافا لشرطه، ولهذا استدرك على المقدسي رحمه الله تعالى في إيراده لهذه اللفظة. شراح العمدة كابن دقيق العيد وابن الملقن والبسام وهكذا الزركشي في كتابه النكت وغيرهم ذكروا أن هذه اللفظة من أفراد مسلم، من أفراد مسلم أي في صحيح الإمام مسلم، والذي في صحيح مسلم هو بلفظ ماذا؟ هو بلفظ ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر، إلا صدقة الفطر. وأما ما أورده ها هنا قال إلا زكاة الفطر في الرقيق، فهي بالمعنى وبمعنى ما في مسلم، وأما لفظها فعند أبي داود رحمه الله تعالى. والتي عند أبي داود في إسنادها رجل لم يسم، قال عن رجل، وهكذا أيضا خالف فيها عبد الوهاب ابن عبد المجيد الثقفي، خالف غيره وهو يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة، أيضا قالوا مكحول لم يسمع من عراك ابن مالك عن أبي هريرة، وإنما سمعه مكحول من سليمان عن عراك عن أبي هريرة. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى ذهب إلى تصحيح هذه الرواية بشواهدها وطرقها كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وهكذا في صحيح سنن أبي داود وصحيح الجامع وغيرها. ولهذا قال في آخر بحثه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، قال في آخر بحثه قال فالزيادة محفوظة والله أعلم، فالزيادة محفوظة والله أعلم. ومن المسائل المتعلقة بهذا الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، صدقة. ومعنى هذا العبد هو يعتبر مال، ممكن يخرج به إلى السوق ويأتي له بكذا وكذا من المبالغ المالية. طيب إذا كان عنده مجموعة من العبيد كم نصابهم؟ هل هناك لهم نصاب لكي يخرج زكاتهم؟ الجواب لا، ليس على المسلم في عبده، أي ليس في العبيد زكاة إلا في حالة واحدة. ما هي؟ إلا في حالة واحدة يا أبا يحيى، غير زكاة الفطر، هذه زكاة الفطر على الكبير والصغير والحر والعبد ماذا من المسلمين. لكن في المال هذا الذي هو الرقيق متى يجب على صاحبه أن يخرج فيه زكاة؟ في مسألة وعدنا أننا سنتحدث عنها إن شاء الله عز وجل، فما هي؟ نعم أحسنت، إذا كان من قبيل عروض التجارة يبيع ويشتري في العبيد، فيكون من قبيل عروض التجارة التي أكثر العلماء على وجوب الزكاة فيها، بل بعضهم نقله اتفاقا كابن المنذر رحمه الله تعالى، والصحيح أن فيها خلاف يسير عن بعض أهل العلم، والعبد يجب أن يخرج عنه زكاة فطر، وزكاة الفطر عنه تجب على سيده، كما في حديث ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة الفطر على الصغير والكبير والحر والعبد من المسلمين من المسلمين. أما بالنسبة للفرس، الفرس أي ما يتعلق بالخيول، فلها ثلاث حالات يا إخوان. الخيول التي يملكها الناس لها ثلاث حالات. الحالة الأول أن تكون للخدمة والركوب، والركوب فهذه لا زكاة فيها إجماعا، استخدمها للركوب ويستخدمها كذلك أيضا للخدمة، فهذه لا زكاة فيها بالإجماع. الحالة الثانية إذا أعدت للتجارة، للبيع والشراء للتجارة، فهنا فيها زكاة عند الجماهير من أهل العلم كما سبق، لأنها تكون من قبيل عروض التجارة. طيب، والحال الثالث إذا امتلكها صاحبها من أجل النماء والزيادة، المكاثرة تلد وتكبر ويكثر عددها، يكثر عددها، إذا كانت للنماء والزيادة فأبو حنيفة يقول فيها زكاة، يقول فيها زكاة، وخالفه الجمهور من أهل العلم أنه لا زكاة فيها، واستدل الجمهور بحديث أبي هريرة الذي هو في الباب: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا هو الأصل، إلا إذا أعدت للتجارة فعندها ماذا؟ فعندها يكون من قبيل عروض التجارة التي على الصحيح فيها زكاة، فيها زكاة. أبو حنيفة استدل بحديث جابر عند الدارقطني قال عليه الصلاة والسلام: في الخيل السائمة في كل فرس دينار، في كل فرس دينار. وهذا الحديث لا يصح، ولهذا أبو حنيفة أو الدارقطني لما أخرج هذا الحديث قال عقب إخراجه ماذا؟ ذكر أنه تفرد به من هو ضعيف جدا، وهكذا أيضا ذكر فيه ضعيفين: أبو يوسف القاضي والليث ابن حماد، وأنهما ضعيفان، ولهذا الحديث لا يصح، ويغني عنه حديث أبي هريرة أنه ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة. مسألة عروض التجارة سبق معنا الإشارة إليها، وأن أكثر العلماء على وجوب الزكاة فيها، على وجوب الزكاة فيها، بل منهم من نقله إجماعا كابن المنذر، وهكذا أيضا أبو عبيد القاسم ابن سلام في كتابه الأموال، وكتاب الأموال لأبي عبيد القاسم ابن سلام يعتبر من المراجع المهمة التي يعتمد فيه عليها أهل العلم، ولا سيما فيما يتعلق بالزكاة والأموال. وذكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه السنن الكبرى قال: وهو قول عامة أهل العلم، عامة أهل العلم، وهكذا نقل نحو ذلك الطحاوي وابن عبد البر وشيخ الإسلام أو شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن كما سبق هناك خلاف يسير في المسألة، نقله غير واحد من أهل العلم منهم الإمام أبو عبيد في كتابه الأموال.
نقل خلافا عن بعض أهل العلم، ولعله أراد بهذا المخالف عطاء ابن أبي رباح، كما أخرج ابن زنجويه أيضا في كتابه الأموال بسند حسن. وهكذا نقل الخلاف عن داود وهو ابن علي الظاهري، واختاره ابن حزم. ابن حزم يختار أنه لا زكاة في عروض التجارة، وهذا ما رجحه الصنعاني والشوكاني والألباني وشيخنا الوادعي، ذهبوا إلى أنه لا زكاة في عروض التجارة. والصحيح والله تعالى أعلم أن الزكاة واجبة في عروض التجارة، وكما سمعت نقل الإجماع على ذلك، ونقل أنه قول عامة أهل العلم. وماذا استدلوا ببعض الأحاديث، لكن في أسانيدها مقال، أسانيدها مقال.
طيب، نؤخر الكلام حول ما يتعلق بحديث أبي هريرة، وهكذا أيضا حديثه الآخر، إلى الدرس القادم إن شاء الله عز وجل، مع الكلام حول حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني في قصة غنائم حنين. ويتبقى معنا بعد ذلك الكلام حول صدقة الفطر، ويكون بإذن الله عز وجل الانتهاء من كتاب الزكاة. طيب، نقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.